الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 19 والأخير إن شاء الله من التذكرة لابن الملقن، قال: والمؤتلف والمختلف. المؤتلف هو اتفاق اللفظ والخط، محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، أو علي بن الحسين وعلي بن الحسين، هذا شخص وهذا آخر، لكن اتفقوا من حيث اللفظ واتفقوا من حيث الخط. والمختلف، المختلف هو اختلاف اللفظ والخط واختلاف الأشخاص، مثل صالح بن عبد الله ومحمد بن علي، هذا مختلف معروف واضح. مؤتلف متفق الخط، نعم هذا المؤتلف والمختلف. مؤتلف متفق الخط فقط أيضا، مؤتلف هذا قدم على ما كنا نريد أن نتكلم عليه فيعاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا الدرس 19 من كتاب التذكرة لابن الملقن، وهو الأخير إن شاء الله تعالى. والمؤتلف والمختلف هو ما اتفق خطا واختلف لفظا. مؤتلف متفق الخط فقط، مثل بشير وبشير ونصير، ومثل علي وعلي، ومثل شعبة وصغبة، ومثل شريح وسريح، وشريج وسريج، وشريخ، يعني عدة ألفاظ تتفق لفظا وتختلف، أقصد تتفق خطا وتختلف لفظا، هذا مؤتلف ومختلف. وأما المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، محمد بن عبد الله، هذا اتفق لفظه وخطه واختلفت ذاته. وما يذكرونه في هذا الباب ما يسمى بالخليل بن أحمد، فإنهم ذكروا ستة في هذا الباب. قال أحدهم: النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض، قال: ولم يسم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول بن معين، وقال غيره سعيد بن أحمد، فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. الثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السيزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي، القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عن البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا، شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيلي، دخل بلاد الأندلس. وللبخاري أربع شيوخ من يقال لهم عبد الله بن محمد، وهم ابن أبي شيبة وابن أسماء والمسند الجعفي وابن أبي الأسود. ثم قال رحمه الله: وما تركب منهما، يعني هذا المتفق والمفترق ضده، افترقت في الذوات واتفقت في الأسماء. معرفة ما تركب منهما، أي من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، مثل موسى بن علي أو علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها مصري، يروي عن التابعين، مركب منهما موسى بن علي وموسى بن علي. ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الديلي الحجازي، وأبو عمر الشيباني النحوي، وإسحاق بن مرار، إسحاق بن مرار، ويحيى ابن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي، أفاده ابن كثير، أي في اختصار علوم الحديث. ثم معرفة المتشابه، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة، مع المفارقة في المقارنة، هذا ما تقدم وهذا متقدم وهذا متأخر، مثل يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية، أي استسقى بدعائه، المنسوب إلى غير أبيه، والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، وهو ابن بلال الحبشي وأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الحديث المنسوب إلى غير أبيه، وهذا كثير، وقوله كبلال بن حمامة وهو ابن رباح الحبشي الصحابي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأحمد بن حنبل وسعيد بن عفير وآدم بن أبي إياس، فأحمد هو بن محمد بن حنبل، وسعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير، وآدم بن أبي إياس وابن عبد الرحمن وعبد الله بن بكير عبد الله بن ما أذكر الآن والله ومحمد بن نمير محمد بن عبد الله وعبد الله بن بحينة نسب إلى جدته أو إلى أمه، فإن هؤلاء كلهم نسب إلى غير آبائهم، فأسماء آبائهم على النحو التالي: محمد بن عبد الله بن نمير، وسعيد بن عبد الله بن عفير، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأحمد بن محمد بن حنبل. انظر لما تصحف علينا الاسم جهلناه، وإلا هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وأحمد بن محمد بن حنبل، وآدم بن عبد الرحمن، فيعرف هذا الباب حتى لا يظن أن هذا غير هذا، فيذهب يبحث في كتب الأحاديث أحمد بن حنبل فما يجده، بينما لو عاد إلى أحمد بن محمد بن حنبل لوجده على الترتيب المعتبر. وأيضا من أقسام علوم الحديث النسبة إلى شيء الواقع بخلافه. قال: والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها، مع أن البخاري أثبته بدري بسبب هذه النسبة. من أنواع الحديث من نسب إلى من يسبق الفهم إلى غيره، وهذا كثير. وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو لم يشهد بدرا، وإنما سكن قرب بدر، ومنه قولهم فلان الضال، وهو إنما ضل الطريق، فيظن أنه ضل في دينه. ومنه قولهم فلان اليهودي، نسب لأنه كان جار اليهودي. ومنه خالد الحذاء، فإنه ليس بحذاء لكنه جار الحذائين. قال: والمبهمات أيضا، وهو الخامس والستون هنا. قال: المبهمات مثل أن يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا، فيأتي الحافظ وشراح الحديث يقولون: الرجل هو فلان، أو كذلك يقول الراوي: حدثني فلان عن رجل عن أبي هريرة، فيكون هذا مبهم ومعرفته مهمة. وإذا كان الإبهام في نفس المتن لا يضر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، لأن المبهم هنا ليس في السند. وإذا كان المبهم أيضا صحابي لا يضر، لكن لو قال رجل: قتادة حدثني رجل عن أنس، هنا يضر، لأنه في حكم المجهول. وإذا كان الإبهام في نفس المتن لا يضر، كقوله عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فلا يضر إبهام هذا الرجل، فالحكم ثابت، عرف السائل أم لا. لكن إذا كان المبهم في السند فإن هذا يضر، فالمبهم من قسم الضعيف، لا ندري هل هو ثقة أم ضعيف أم كذاب، وهكذا. وأيضا معرفة التواريخ والوفيات، هذه من الأمور المهمة. معرفة التواريخ نتوصل بها إلى معرفة السماع، ومعرفة الوفيات أيضا نتوصل بها إلى النظر إلى تراجم الرواة، لأن عندنا كتب إنما تذكر ماذا تذكر الوفيات، ما تذكر لك فلان ابن فلان على الترتيب الأبجدي، وإنما تذكر يعني الرواة الذين توفوا في سنة 50، الرواة الذين توفوا في سنة 51، 52، ثم يترجم لكل راو عند سنته. ومن علوم الحديث معرفة التواريخ والوفيات، فإن هذا يسهل عليك البحث، وتعرف به الكذب والوضع، فإن بعضهم قد يزعم أنه سمع من فلان، فتقول له: متى سمعت منه؟ فيقول: سنة 50. أين سمعت منه؟ فيقول: في بغداد. فننظر إلى ترجمة هذا المحدث فنجد أنه ما دخل بغداد إلا في سنة 52، أو أنه مات في سنة 49، فنعرف أنه كذاب. كما روي عن رتن أنه ادعى الصحبة بعد 600 عام، حتى قال الذهبي في الميزان: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة. فمعرفة التاريخ والوفيات أمر يتعين للباحث حتى يعرف من يريد أن يدخل في الحديث ما ليس منه. كذلك معرفة الثقات والضعفاء، ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح به الميزان، يعني الذي اختلف فيه ينظر في من وثقه وفي من عدله، وهذا يعرف بالنظر إلى طبقات المعدلين وطبقات المجرحين، بعد ذلك نخرج بحكم إما بتوثيقه وإما بتضعيفه وإما بجعله منزلة بين منزلتين، كان يكون صدوق. ومما يتعين على طالب العلم الحديث أن يكون على معرفة بمن تقدم روايته بمن تقبل روايته ومن ترد، ولا يكون كحاطب ليل إن وجد الحديث في الترمذي أو في سنن أبي داود أو النسائي أو مسند أحمد فكله عنده صحيح. لابد أن تعرف ثقات المحدثين من ضعفائهم، فتقبل ما رواه ثقات الأثبات وترد ما رواه الضعفاء والمتروكون والكذابون. قوله ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، لأن بعض الرواة يختلف فيهم بين معدل ومجرح، فأن تجمع أقوال العلماء وعد إلى اصطلاحاتهم وعد إلى مراتبهم في الجرح والتعديل واجمع بين أقوالهم، فأحيانا تخرج بأن الراوي حسن الحديث، وأحيانا تخرج بأن الراوي ضعيف، وأحيانا تخرج بأن الرجل ثقة. مثلا عندنا عبد الله بن محمد بن عقيل، الشيخ الإسلام البخاري رحمه الله يرى أنه حسن الحديث وغيره يضعفه، لكن بالنظر إلى ترجمته تجد أنه لا يصل إلى أن يكون حسن الحديث، فيكون عند البخاري حسن الحديث لكن عند غيره ضعيف. وهكذا ابن لهيعة، بعضهم يضعفه مطلقا وبعضهم يقبله مطلقا وبعضهم يفصل، فلا بد أن تميز بين الرواه من هذه الناحية حتى لا تضطرب. قال والمحدثون لهم اصطلاحات، فمثلا البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر يريد أنه ضعيف جدا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وكذلك سكتوا عنه، لكنه لطيف العبارة، ولطف العبارة قد يحتاج إليها في بعض المواطن يا أخوة، لطف العبارة قد يحتاج إليها. فمثلا الآن لو كنت بين طلاب علم أو كنت في منزلة مثل منزلة من لا يختلف في جرحه، حتى وإن جاء بالعبارة الثقيلة ما أحد يستنكرها منه، لكن لو قام طالب صغير مثلا في سوق ولا بين الناس وهذا عبد المجيد الزنداني أضل من حمار أهله، أو هذا مثل الكلب أو مثل الحمار يحمل أسفارا، هذه قد يتعاظمها الناس، قد يتعاظمها الناس وتسبب ربكة على الداعي إلى الله أو على الدعوة، لأن الناس يجهلون هذا الباب. فلذلك قد يحتاج إلى تلطيف العبارة أحيانا، ولا ينكر على من لطفها مع تميزه وظهور منهجه، كما هو حال البخاري سكتوا عنه فيه نظر، ولكن العلماء عرفوا من البخاري أن هذه ألفاظ شديدة، وكان بعضهم يقول اكس ألفاظك أحسنها، يعني جرح المبتدع، جرح الضال، لكن إن استطعت أن تجعل تجريحك له لا يجر إلى يعني شر وبلاء فهو أحسن. وإذا كنت بين طلاب العلم الذين يفقهون قد تقول هذا خبيث مثل الحمار، لا سيما في الرافضة، ولا يستنكر منك طالب العلم ما قلته، لكن العوام كيف تقول مثل الحمار؟ يعني أنت طالب علم وصاحب لحية ومثلك نسمع منه الأخلاق الحسنة ويأتي بهذه الألفاظ المنكرة؟ الشاهد أن الإنسان ينظر للمصلحة الشرعية. والإمام عبد الله بن مبارك إذا قال في الراوي عرفته فمعناها أنه ضعيف، عرفته ضعيف عنده. وابن أبي حاتم يقول إذا قلت في الرجل صدوق فهو ثقة، فينظر إلى اصطلاحات القوم حتى يخرج المحدث بطريقة طيبة في الحكم على رجال الإسناد، ومن ثم الحكم على الحديث. قوله فيرجح الميزان، قد يريد به العدل في الحكم أو يريد به الميزان للذهبي، كأنه جمع أقوال العلماء في الرواه، لكن كأنه يريد الأول. معرفة المختلطين، وهذا من أهم المهمات، معرفة المختلطين، لأن كثير من المختلطين ثقات، عندك عطاء بن السائب ثقة، عندك الجريري ثقة، عندك كثير من المختلطين ثقات، فلا بد أن تعرف من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. والاختلاط هو مرض يصيب الإنسان إذا كبر سنه، ربما يخرف ويرجع كالطفل، بعضهم يرجع كالطفل يبول على ثيابه، وبعضه لا يحسن، فعنده ربما في هذا الحال يقلب الأحاديث، وإذا تكلم بالفتوى لا يحسن الفتوى لأنه مسكين. الاختلاط يقع بسبب نعم، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم من روى قبل ذلك عنهم قبل فإلا فلا. الاختلاط يقع بسبب مرض أو سقوط شيء على الرأس أو الشيخوخة، فيصبح الرجل متغيرا وربما وصل إلى الجنون، فيرفع عند ذلك الموقوف ويرسل المرفوع، كان يحدث بأشياء فصار يقلبها ويخلطها، وربما تلقن. وقد ألف العلماء مصنفات في هذا الباب، ومنها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. وبعضهم اختلط ولم يضر اختلاطه، لما كبر سنه وبدأ يتغير حبسه أبناؤه ومنعوا المحدثين من الدخول عليه، وهذا أمر حسن، فإن الرجل إذا اختلط ربما أحل الحرام وحرم الحلال ويقلب الحديث ويصحح الضعيف ويضبط العلماء سن التغيير فيقولون مثلا من حدث عنه قبل المائتين فحديثه مقبول، ومن حدث عنه بعد المائتين فحديثه مردود، وهذا يحتاج إلى النظر في تلك الكتب. منهم أيضا من المختلطين عبد الرزاق الصنعاني الإمام، وأيضا قال ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، أيضا يعرف مثل ابن لهيعة كان إمام وهو سني أفتى بقتل بعض الزنادقة ورجع إلى حكمه، لكن لما احترقت كتبه تغير. يعني الآن قد يصاب الإنسان بالغم لو احترق عليه كتاب مع أنه يستطيع أن يشتريه، فكيف برجل لا يجد هذه الكتب قد جمعها في سنين كثيرة؟ وهذا من أسباب الاختلاط، فبعضهم كان عنده حفظ كتاب لا حفظ صدر، فلما احترقت كتبه ساء حفظه، فلا بد أن يعرف من روى عنه قبل احتراق كتبه ومن روى عنه بعد احتراق كتبه. وبعضهم إذا احترقت كتبه جنة أو تغير عقله إلى غير ذلك، ولم يكن هناك مكاتب وكتب متوفرة، وإنما هو كتاب واحد قد سافر من أجله إلى البلاد البعيدة وقطع المفاوز الشاسعة، فعند احتراقه ربما جن وتغير في عقله كابن لهيعة وغيره. وأيضا من علوم الحديث من حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه، وهذا يقع كثيرا، هذه المسألة مسألة من حدث ونسي، اختلف فيها العلماء. لو قال لك أنا ما حدثتك وأنت ثقة وهو ثقة، هل يقبل قوله أو يقبل قولك؟ يقبل قوله أو قولك، لا تضعف لا أنت ولا هو، بما أن كلاهم ثقة لا يضعف لا التلميذ ولا يضعف الشيخ. وربيعة كان يحدث عن نفسه، أو سهيل بن أبي صالح، نعم كان يحدث عن نفسه، عن ربيعة عن نفسه، كان يقول حدثني ربيعة عني، عن أبي هريرة، لأنه حدث فنسي بسبب ما وقع له لعله ضرب على رأسه فله ذلك. وسبب النسيان العاهة وغير ذلك، فالثقة إذا نسي ثم حدث عن ثقة عن نفسه فحديثه مقبول، كسهيل بن أبي صالح كان يقول حدثني ربيعة عني، فمن حدث ونسي ثم حدث عن الثقات عن نفسه حديثه مقبول، وكان كمن حدث عن الثقة عن غيره. وأيضا من علوم الحديث معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات ابن سعد، وينظر في هذا مقدمة كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، لأنه قسم الرواة الأمهات الست إلى 12 طبقة، قسم الرواة في الأمهات الست إلى 12 طبقة. لكن قد تجد مثلا يعني 11 والعاشرة والتاسعة كلهم شيوخ البخاري. معرفة الموالي أيضا، يقول الموالي أي معرفة من هو أصيلة نسب إلى هذه القبيلة، ومن هو مولى، من هو عربي ومن هو عجمي إلى غير ذلك. معرفة الموالي من الرواة والعلماء من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السابع أنه منهم صليبة، مثل البخاري الجعفي، لما يطلع بعضهم على الجعفي فقط يظنه يمني، لكن إذا عرفت أن سبب تسميته بهذا أنه أسلم على يد الجعفيين أبوه أو جده، الأعلى أسلم على يد الجعفيين. وهكذا نافع القرشي مولاهم، يزيدون كلمة مولاهم لأنه ليس منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين، فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، ومنهم الذين كانوا ملك يمين، وهم أئمة مثل عطاء بن أبي رباح ومكحول والأوزاعي وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا مكحول كان مولى لامرأة ونفع الله به. وكذلك معرفة القبائل والبلاد والصناعة والحلي، أيوة من علوم الحديث معرفة البلدان والصنائع، ومن نسب إليها فلان الحميري، فلان الهمداني، فلان النجدي، فلان التميمي، فلان الهمداني. تفريق بين الهمداني والهمداني، الهمداني في إيران والهمداني في اليمن، فلان السمرقندي، وهكذا. وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، يعني ما كان عندهم القدامى مثل الآن، فلان المغربي، فلان الجزائري، فلان اليمني، هذا كان عند العجم، يعني النسبة إلى البلد العام. أما عند العرب كان النسبة إلى القبيلة، نسبة إلى القبيلة، الهمداني، الحميري، التميمي، القرشي، وهكذا. ثم بعد ذلك دخل على الناس الكوفي، البصري، البغدادي، دخل على الناس أشياء كثيرة، لأن العرب في الغالب كانوا عبارة عن بدو، ما كانت عندهم مدن، المدن قليلة، فكانوا عبارة عن بدو. وهذا البادي يسكن في هذه البادية، وعلى بعد 50 كيلو يسكن الثاني، وعلى بعد 100 كيلو يسكن الثالث، ولكن قبيلتهم واحدة، فينتسبون إلى القبيلة بسبب ما كان بينهم من الترابط القبلي، فيتناصرون ويتآزرون. قال: والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أصباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها وقراها، فمن كان من قرية فلان الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إنشاء وقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري، ونحو ذلك. ويقولون أنه يذكر النسبة النسبة الأقرب التي تميزه أقرب بعد النسبة العامة، بعد النسبة العامة. فمثلا القرشي الهاشمي، ما تقول الهاشمي القرشي، القرشي النسبة العامة، الهاشمي النسبة الخاصة، وربما يزيد الحسني نسبة خاصة أكثر. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا قام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر انتهى من اختصار علوم الحديث. الخاتمة قال رحمه الله: آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتآليف السالف المشار إليها أولا، فإنه جاء نعم للتآليف كأنه السالف المشار إليه أولا وهو المقنع، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وامتنانه. الفوائد عندهم هي العلوم الموجودة في مضانها، والفرائد هي العلوم الموجودة من غير مضانها، والشوارد هي العلوم المجمعة منها هنا ومنها هنا. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو 2 ساعة من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما يعدها في خير آمين، وما بعدها في خير آمين. سبحان الله، يعني نحن أخذناها في 19 درس، وهذا دليل على بعدنا عن هذا العلم، وإلا مثل هذه المتون كان المتقدمون ربما يأخذونها في درس واحد، لأن الناس يعرفون أصلا عندهم مثل ما تقول الثقافة في جميع الأبواب. لكن الآن لبعد طلاب العلم عن الثقافة الدينية، يعني إن صح التعبير، تجد أنك تحتاج أن تبدأ معه من البدايات. ومع ذلك كثير منكم أو من غيركم حين يسمع إلى مثل هذه التذكرة يرى فيها مشقة، يعني ربما عندنا الآن بعض الطلاب يرى أن التدريس كان شاقا وأنه ثقيل، وبعضهم يرى أن هذه تذكرة سهلة يستطيع أن يمر عليها. وانظر حتى أن المؤلف لم يتفرع فيها، وإنما يقول معرفة كذا، كالذي يقول هذا أمر معروف عندك، إنما أنا وضعت هذه ليعرف الطالب هذه التقاسيم، يعرف الطالب التقاسيم، وإلا باب الشرح، باب التوسع، باب آخر. قال أبو محمد عفى الله عنه، انتهينا من التعليق عليها في هذا اليوم الثاني من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف الهجرة في مدينة وادي سوف من بلاد الجزائر، حرصها الله بالتوحيد، وهذا تعليق مختصر. وإلا فإن كل صنف ما ذكره المصنف قد صنف فيه المصنفات وألفت فيه المؤلفات وجمعت فيه أقوال العلماء، لكن عسى أن تكون هذه بداية الطريق يسلك بعدها الطالب الطريق حتى يصل إلى مطلوبه ومرغوبه. هذا في تعليقي على ما أسميته بإتحاف المتفنن بشرح التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. وإلا في الدرس في مسجد الصحابة انتهينا في يوم 18 من رجب الحرام لعام 40 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو يجلس أحدكم مع نفسه ليلة أو بضع ساعة ويقرأها من أولها إلى آخرها قراءة عابرة ثم يتفكر ما علق في ذهنه منها، عند ذلك سيجد أنه استفاد شيئا وبقيت عليه أشياء، استفاد شيئا وبقيت أشياء. لكن كونه عندك شيء أحسن من لا شيء، من أجل أن تستعد للدرس الذي بعده، ولعلنا إن شاء الله نشرع في نخبة الفكر إن شاء الله، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، لا المتن بارك الله فيك. تلك نزهة النظر، الشرح نزهة النظر، والمتن نخبة الفكر. فإن شاء الله نأخذ نخبة الفكر. إن تأخر سفرنا سندرسها ببطء، وإن تعجلنا سندرسها بإسراع، ونسأل الله التوفيق والسداد.